صورة صورة ونشوف في أي صورة تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وفي أي صورة لا تحرم. الصور هذه: العلم الإجمالي مرة يكون الإجمال فيه في المتعلق، ومرة في الحكم، ومرة في كليهما. هاي صور ثلاث، هذه صور ثلاث. مرة يكون الإجمال في المتعلق، يعني الحكم واضح، يعني أعرف الحكم هو الوجوب، أعرف الحكم هو الحرمة، لكن ما أدري الوجوب متعلق بالظهر أم متعلق بصلاة الجمعة. أدري الحكم هو الحرمة، لكن ما أدري الحرمة متعلقة بهذا الإناء يحرم هذا الإناء. أدري يحرم الخمر، لكن ما أدري هذا الإناء خمر أو ذلك الإناء خمر. فالحرمة معلومة لدي، الحكم أعرفه، لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في من؟ في متعلقه. لا يعلم أن متعلق الحرمة هو هذا الإناء أم ذلك الإناء. هذا مثال للحرمة، مثال الوجوب. أن أعلم أكو وجوب، لكن ما أدري هذا الوجوب متعلق بصلاة الظهر أو متعلق بصلاة الجمعة. ففي كلا هذين المثالين الإجمال وين صاير؟ الإجمال حاصل في المتعلق، وأما الحكم لا إجمال. هذه صورة أولى، الصورة وضربت لها مثالين. الصورة الثانية أن يكون الإجمال في نفس الحكم دون المتعلق. المتعلق ما به إجمال، لكن الحكم المتعلق بهذا المتعلق ما أدري ماذا. مثل أعرف هذا الإناء، لكن ما أدري أنا نادر أن أشرب هذا الإناء أو نادر أن ما أشربه، أن ما لا أشربه. إذا نادر أن أشربه يعني حكمه ماذا راح يصير؟ وجوب الشرب. إذا نادر أن ما أشربه حكمه ايش راح يصير؟ الحرم. إذا المتعلق معين، لكن الإجمال وين؟ في حكم. ومرة ثالثة يكون الإجمال هم في الحكم هم في المتعلق. مثل ما أن يوجد عندي إناءان غلاسين غلاسين، وأنا أعلم أنه ناذر، فرد نذر هم ناذر، بس ما أدري ناذر أن أشرب أو ناذر أن ما أشرب. أدري نذر أكل، لكن ناذر أن أشرب أو ناذر أن ما أشرب. وإذا ناذر أشرب يا هو أشربه، هل الغلاس وذلك الغلاس ما أدري. وإذا ناذر أن ما أشرب يا هو الذي انذرت أن ما أشربه، هذا الغلاس أو ذاك الغلاس أم ما أدري. إذن المتعلق فيه إجمال والحكم فيه إجمال. حكم فيه إجمال لأن ما أدري أنا ناذر أن أشرب، أنا ناذر الوجوب أو ناذر أن ما أشرب حتى النتيجة تكون الحرمة. وما أدري المتعلق ياه على تقدير أنه ناذر أشرب، ما أدري هذا ناذر أشرب أو ذاك، يحتمل هذا يحتمل ذاك. على تقدير أن ناذر ما أشرب ما أدري الذي ناذر أن ما أشرب ياه هذا أم ياه أم ما. فالإجمال هنا في المتعلق والحكم. هذه صور ثلاث، ضعها هنا ضعها هنا. الآن أأتي إلى تقسيم آخر، تقسيم آخر أقول في هذا التقسيم الآخر. هذا تقسيم واحد، تقسيم ثاني هذا. منشأ الإجمال في العلم الإجمالي، منشأ الإجمال أمور العلم الإجمالي منين ينشأ؟ ليش أكو إجمال في وأنا في التقسيم الأول إيش قلت؟ قلت إجمال يوم في المتعلق يوم في الحكم يوم في كله. الآن أريد أقول ليش ينشأ هالإجمال؟ لابد إلى فرد سبب. لأجل ذلك السبب ينشأ الإجمال في الحكم، لأجل ذلك السبب يحصل الإجمال في المتعلق، أو لأجل ذلك السبب يحصل الإجمال في المتعلق وفي الحكم. ما هو ذلك السبب؟ مرة السبب هو النص، هو النص. النص مجمل، النص مجمل،
لأجل عدم إجماله مثلا النص ماذا قال؟ قال على أنه اغتسل للجمعة، واغتسل لا نعلم أنها تدل على الوجوب وتدل علينا على الاستحباب، وماكو قرينها في النص على أن الوجوب للاستحباب، فراح لأجل إجمال النص أو لتعارض النصين، واحد يقول يجب واحد يقول يستحب أو يحرم، لأجل إجمال النص أو تعارض النصين أو لفقدان النص أو لفقدان بعض مرات على أي حال صار ما نشغل. فالمقصود تارة يحصل الإجمال لأجل إجمال النص أو تعارض النص، ومرة يحصل الإجمال بسبب لا إجمال النص ولا تعارض، لا لا، بسبب اشتباه الأمور الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية. مثل ما أدري الذي يحرم شرب هالإناء أم ذلك الإناء، هنا أنا الإجمال حصل عندي ما أدري الحرام هذا الإناء أم ذلك الإناء، من شاء الإجمال شنو هو فقدان الناس؟
لا،
النص موجود يقول يحرم شرب الخمر، إجمال ليس فيه أبدا، معارض هما إليه، ليش هذا إجمال حصل عندي ما أدري الحرام هذا أم ذاك؟ منشأه اشتباه الأمور الخارجية، يعني هو خارجا كان أنا أعرف هذا هو الخمر، هذا الإقلاص وهذا هو الماء، لكن إجا فرد واحد لعب بيهن، حرك هذا لعب ذاك خلاه، فصار فرد اشتباه، فصار عندي إجمال. فمنشأ الإجمال العوارض الخارجية، اشتباه الأمور الخارجية، العوارض الخارجية. هذا مرة يكون، وخذ هذا المصطلح واحفظه، خذ هذا المصطلح واحفظه، إذا كان منشأ الإجمال هو النص ما يرتبط بالنص فتلك الشبهة تسمى بالشبهة الحكمية، تسمى بالشبهة الحكمية. وإذا كان منشأ الإجمال هو اشتباه الأمور الخارجية، عوارض الخارجية، فتلك الشبهة تسمى بالموضوعية. فإذا سألك سائل ما هو الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوع، مذن المصطلحات كنت تحفظها في درس الخارج إن شاء الله، إذا رحت الأستاذ بعد ما يجي يوضح لك إياها رأسين يقول شبهة حكمية، فمعنى شبهة حكمية يعني منشأ الإجمال ماذا، سبب الإجمال ماذا، هو النص ما يرتبط بالنص. أما في الشبه الموضوعية لا، منشأ الإجمال هو العوارض الخارجية، أخافا هذا الميزان للتفرق فيه شيء من الخطا، أعطيك ميزان، أعطيك ميزان ثاني، ميزان ثاني للتفرقة لعله أسأل، وهو أنه إيش وقت ما كان الاشتباه في الحكم، يعني الحكم أنت ما تعرفه فنسميها شبه حكمية، وإيش وقت ما الحكم تعرفه، بل الحكم تعرفه مثل في مسألة شرب ما أدري الحرام هذا الإناء أو ذلك الإناء، الحكم هو أعرفه، أنا قارئ رسالة عملية أو مؤلف رسالة عملية وكاتب فيها أو قرأت فيها أنه يحرم شرب الخمر، فالحكم أعرفه، لكن الذي ما عرفه ياهو شيء آخر وهو متعلق ذلك الحكم، لا أعلم الخمر هذا أم ذاك، فأصل الحكم معلوم، موضوع متعلق ذلك الحكم غير معلوم. فإذا الحكم غير معلوم مثل في صلاة الجمعة ما أدري الوجوب بما المتعلق بالظهر أم بالجمعة، فإذا فرض على أن الحكم ما معلوم ما أدري الوجوب عندي للظهر أو الوجوب عندي للجمعة، فإذا أصل الوجوب ما معلوم أصل الحكم ما معلوم نسمي الشبهة حكمية، وإذا كان الحكم معلوم والاشتباه في المتعلق نسمي الشبهة موضوع. هذا ميزان ثاني، وخذ ميزانا ثالثا لعله أوضح من هذين الميزانين، أي موازين ثلاثة أحفظها. الميزان الثالث للتفرقة هو أن هكذا يقال، متى ما كان المشتبه أمر كلي 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 لا يمكن الإشارة الخارجية إليه، هذا نسميه حينئذ الشبه حكمية، ومتى ما كان المشتبه أمر جزئي يمكن الإشارة الخارجية إليه هذا نسمي الشبه موضوعية. مثلا في مثال ما أدري هذا الخمر أم ذاك الخمر، شو تأشر بيه؟ تقول ما أدري هذا، أشر هذا هو الحرام، هذا ما أدري حرام يوداك، فهنا الشبه تصير موضوعية. وأما بالشبهة الحكمية ما تأشر إلنا إلى شيء معين، مثل يقول شرب التوتون ما أدري حرام يوم وحرام، مو هذا شرب التوتون، هذا بخاص أصل شرب التوتون هذا أحد مصاديقه، أو صلاة الجمعة واجبة أو غير واجبة، أو صلاة الظهر واجبة أو غير واجبة، هنا في المجتمع أمر كلي صلاة الجمعة، مو هاي الصلاة اللي قاعد أجيبها بالخارج. هذه أنا ما أقول مجتمع حكمه من باب على أنه أحد مصادق ذلك الكلي، فالكلي هو المجتمع حكم. فالخلاصة إذا كان المجتمع أمر كلي، هاي ثلاث موازين، إذا كان المجتمع أمر كلي لا يشار إليه في البنان هذا يقال الشبهة هنا حكمية، وإذا يمكن هاي موضوعية. أو الميزان الثاني تأخذ وهو على أنه متى ما كان الحكم معلوم عندك هاي نسمي الشبهة موضوعية، وإذا كان الحكم غير معلوم نسميها ماذا؟ هذه حكمية. أو الميزان الأول تأخذه وهو ماذا؟ أنه إذا منشأ الإجمال كان هو النص نسميها شبهة حكمية، أو عوارض خارجية في الموضوع. على أي حال أرجع لأصل بالموضوع، التقسيم الثاني أرجع لأصل بالموضوع، التقسيم الثاني للعلم الإجمالي أن يقال على أنه منشأ الإجمال مر النص تسمى الشبهة الحكمية، مر العوارض الخارجية تسمى بالشبهة الموضوعية، ومر المتعلق اشتباه الأمور الخارجية تسميها شبهة موضوعية. ثم هذا ما أدري شيء آخر تقسيم معذري آخر أيضا، إذا كان الاشتباه في المتعلق، في متعلق حكم معلوم لكن اشتباه فيه متعلق، مر المتعلق يكون من قبيل المكلف، ومرة يكون من قبيل المكلف به مو المكلف، المكلف به مو المكلف. مثل ما أضرب لك مثال حتى يتضح في قضية الإناء، إناء ما أدري هل إناء نجس أو ذلك الإناء نجس، الاشتباه مو في أصل حكم، حكم معلوم وهو حرمة الخمر، الاشتباه هو بالمتعلق، والمتعلق هنا ما هو من قبيل المكلف به، ما أدري المكلف به ترك هذا الإناء أو المكلف به ترك هذا الإناء، ترك الإناء ترك ذاك الإناء تسمي مكلف، هو شيء مكلف به، فمرة المتعلق شيء مكلف به ومرة المتعلق نفس المكلف، شلون نفس المكلف؟ أضرب لك هذا مثال، يعني مثال أضرب لك هنا، مثل أن نفرض على أنه يوجد ثوب مشترك بيني وبينه، ثوب مشترك، احنا طلاب اثنين نجلس في مدرسة واحدة في غرفة واحدة، لنا ثوب يلبسه ليلى انا ليلى انس، ورأينا فيه بعدين عدة ليالي قطعة من المني. ففي مثل هذه الحالة احنا نعرف يجب الاغتسال على الجنوب حكم معلوم، لكن المتعلق ما ندري من هو، والمتعلق من قبيل المكلف، ما ندري الشخص الذي جنوب يجب عليه الغسل انا ام انت، فالمتعلق مو من قبيل ترك شرب الإناء وإنما هو من قبيل المكلف. أو الخنثى مثلا، هذا المثال الثاني، لا تعلم على أنه يقول تدري وظائف الرجل واجبات الرجل ما هي، تدري وظائف الأنثى ما هي، لكن لا تعلم أنها تكاليف الرجل موجهة إليها أم تكاليف المرأة. ففي مثل هذه الحالة الاشتباه وين؟ مو في أصل حكم، أصل حكم معلوم، وظائف الرجل معلومة وظائف المرأة، الاشتباه في المتعلق، والمتعلق من قبيل من؟ من قبيل المكلف، ومن قبيل شيء مكلف به. وفرق هذا المثال عن مثال الجنوب أن في هذا المثال اجتمع احتمالان في مخاطب واحد في شخص واحد، احتمالان، احتمال أنها رجل واحتمال يعني وظيفة الرجل عليها، واحتمال أن وظيفة الأنثى عليها، اجتمع هذان الاحتمالان في مخاطب وفي شخص واحد وهو هذا الخنثى. وأما في مثال الجنوب احتمالان أكو، احتمال أنا الجنوب احتمال ذاك الجنوب، لم يجتمعا في شخص واحد وإنما كل منهما في حقي شخصين. هذه التقاسيم خلصت، إذا خلصت بعدين نأخذ واحد واحد ونشوف على أنه أين تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في أي قسم وفي أي قسم لا تحرم. بس أفهرس لك دور له هذه الأقسام حتى حينئذ تضبطها أحسن. ومحصله أن يقال بأنه العلم الإجمالي مرة الاشتباه فيه يكون في الحكم، مرة في المتعلق، مرة في كليهما، هذا خلاص. ثانيا منشأ الاشتباه مرة الناس، مرة العوارض الخارج، مرة المتعلق، ومرة ماذا؟ العوارض الخارجية، هذا همات. ثالثا إذا كان الاشتباه في المتعلق دون الحكم، دون الحكم
الذي كنا نسميها بمن بالشبهة الموضوعية،
مرة يفرض على أنه، مرة يفرض المتعلق من قبيل المكلف، مرة من قبيل المكلف به، كان من قبيل المكلف مرة احتمالين في شخص واحد يشتبه، مرة احتمالين في شخصين، احتمالا في شخصين مثال الثوب المشترك، احتمالا في حق شخص واحد مثال الخلثى، وكل الاشتباه وين؟ في المتعلق، والمتعلق من قبيل المكلف مو من قبيل المكلف به، من قبيل المكلف به ياهو مثال الإناء، ما أدري الحرام هذا الإناء أم ذاك الإناء، هناك أدري تكليف أكو لكنه ما أدري مكلف بترك هذا الإناء أم بترك هذا الإناء، فهناك المتعلق من قبيل المكلف به لا من قبيل شخص مكلف. هذه هي الصور، وقبل أن نبين حكم هذه الصور وين تحرم مخالفة قطعية وين ما تحرم، نطرح مقدمتين، نبين مقدمتين، نقرأ هذا المقدمة بعدين أبين المقدمتين. إقدام ماذا؟ هذا سوى شويون ماذا؟ ردت أجيبه بعدين ماذا؟ توقفت في أنه مثال إلى هذا يصير يومي فالمثال عن مبين بل فنقول إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطاري إما وين يصير؟ إما من جهة متعلق الحكم، متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم، نفس الحكم مبين تفصيلا كالإجمال في متعلقه، كما يضرب مثاله مثال للشبهة الوجوبية ومثال للشبهة كل مثال يرمز إلى شيء، كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة ندري أكو وجوب لكن متعلق بالظهر، لو متعلق بالجمعة هاي شبهة وجوبية، حكم معلوم شبهة في المتعلق، أو حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، بهذا الموضوع بهذا الإناء أم بذاك الإناء، الحرمة تتعلق بالإناء أو بذاك الإناء، فهنا شبهة تحريمية، بس الاشتباه في اثنين ناتج المتعلق، وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوع الحكم مثل ما كما لو شككنا الموضوع معين، الموضوع معين هو هالقلاص، لكن هل الجلاس واحد هو نادر شربة او نادر ترك شربة ما انت، كما لو شككنا في ان هذا الموضوع المعلوم الكل او الجزئي، الجزئي مثال هذا الجلاس، الكلي مثل من؟ مثل شربة تشتر، مثل شربة تشتر، ما ادري هذا الموضوع الكلي حكمه هو الحرمة او حكمه هو الاباحة او حكمه هو إباحة، فموضوع واحد كلي لكن حكم ما عرفه، وقال كلي أو جزئي يرمز إلى شيء، قال كلي هذا يصير في الشبهة الحكمية، جزئي هذا يصير في ما في الشبهة الموضوعية، ما أدري هذا الشيء الواحد تعلق به الوجوب أو تعلق به مثلا غير الوجوب مثل يو حرمة يو إباحة سميها،
بس يقول الموضوع هنا واضح تبين الموضوع إيه؟
وإما من
الموضوعية
وإما من جهة نفس الحكم، وإما من جهة نفس الحكم، يعني نفس الحكم ماذا هو الذي يكون مشتبه، نفس الحكم يكون مشتبه، فحينئذ المرة هذا يصير في شبهة الموضوعية، مرة يصير ماذا في شبهة حكمية، مرة يصير يعني تقولون لا ينطبق ويا الميزان الذي يعني الميزان الذي أنا بينته أحد الموازين شوية في خلل مو جامع زين الكلي للشبهة الحكمية، الكلي للشبهة اللي قلنا في الشبهة الحكمية دائما الاشتباه يصير في من؟ في أمر كلي، والموضوعي الاشتباه يصير في أمر جزئي، هم مصداقية لكنه مش مصداقية مقابل مفهومية، وموضوعية مقابل حكمية،
هذا أكبر قدامه الفرق صغير أكبر،
وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، هاي صورة ثالثة مثل أن نعلم أنه لو وجوب أكل أو حرمة، لأنه أنا يو نادر الشرب يو نادر ترك الشرب، فلو وجوب أكل أو حرمة فالإشتباه في نفس الحكم، والمتعلق من الإشتباه ما أدري هل وجوب الذي نادره أو الحرمة الذي نادره هل إنا أو ذاك الإنا، أما أدري مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب يو التحريم تعلق بأحد هذين
موضوعين.
هذا الشيء أهم الحكم في المتعة.
هذا التقسيم الثلاثي انتهى، تقسيم جديد. ثم الاشتباه في كل من الثلاث، يعني الإجمال الذي في الحكم أو في المتعة في الثلاث، من ينشأ؟ إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، الخطاب الذي صدر من الشارع ما أدري شنو هو، هل الخطاب الذي صدر صل الظهر أو صدر ماذا صل الجمعة؟ فالمنشأ هو ماذا؟ النص، شيء راجع، اشتباه في أصل الخطاب الذي صدر من الشارع. بالنص يعني بمعنى أن بهذا المعنى، يعني ما أدري أي نص، هذا النص صدر أو ذاك النص صدر، أو النص الذي صدر فيه كان ماذا إجمع بهذا المعنى، وأن اشتباه في النص يعني نفس النص لا مو هذا النص. ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، يعني الاشتباه في الخطاب الصادر مو نفس الخطاب به اشتباه، لا أنا مشتبه أن الخطاب الذي صدر يا أخي هل صل الظهر أم صل الجمعة، هاي نسميها شبه حكمية، كما في مثال الظهر والجمعة هناك ليش بتشتبه، لأن ما تدري على أن الله عز وجل في يوم الجمعة قال صل الظهر أم قال صل الجمعة، هاي نسميها شبه حكمية. وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب، يعني نفس الخطاب عرف شنو لكنه ما أدري، هذا من مصاديق ذلك الموضوع، من مصاديق ذلك الخطاب، أدري الشارع قال يحرم الخمر والخطاب عرفه، لكن هذا من مصاديق الخمر يوم من مصاديق الخمر، كما في مثال، كما في المثال الثاني، المثال الثاني ياهو وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أم بذلك. هناك شوف قلنا ماذا موضوعية بعد، الحكم معلوم الخطاب معلوم لكنه ما أدري هذا الخمر أم ذلك الخمر، نسميها شبه موضوعية. وإما من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. إذن إذا سئلت ما هو الفرق بين الحكمية والموضوعية، قول في الحكمية المشتبه ماذا؟ منشأ الاشتباه هو النص، يعني النص ما عرفه شلون ياهو الصادر يا المصادر أو تعارض النص. وأما في الشبه الموضوعية لا، النص معلوم لكنه ما أدري هذا متعلق، هذا من مصاديق ذلك المتعلق، مصادق خبر أم لا. والميزان الذي أنا بينته الثالث الإضمانية، وهو على أنه في الشبه الحكمية الاشتباه في أمر كلي، وفي الموضوعين الاشتباه في أمر جزئي، هذا كلش ميزان واضح. هذا هما خلاص نقطة. والاشتباه في هذا القسم يا قسم، يعني إذا كان الاشتباه من حيث المصاديق خطاب واضح، لكن الاشتباه في من؟ في مصاديق متعلق ذلك الخطاب، هذا قلنا المصداق الذي انشك به مرة من قبيل المكلف مرة من قبيل المكلف فيه. والاشتباه في هذا القسم يعني إذا كان اشتباه في المصاريف، إما في المكلف به كما في الشبه المحصورة، أنا ما أدري هذا النقص أم ذاك النقص، هذا الحرام أم ذلك الحرام، هنا الاشتباه في المصداق، الحكم واضح وهو حرمة الخمر والمتعلق هو الخمر، لكن ما أدري هذا من مصاديق الخمر أو من هذا من مصاديقه وذاك من مصاديقه ما أدري. وإهنا المتعلق والمصداق من قبيل من قبيل المكلف به، مو من قبيل الشخص المكلف، من قبيل مكلف به شيء مكلف به، كما في الشبه المحصورة ما أدري هل إناء نجس أم ذاك الإناء. وإما يكون لا المتعلق من يا قبيل من قبيل المكلف، مثل مثال الخنثى أو مثال الثوب المشترك لا تنسى. نقطة. وطرف الشبهة في المكلف، يقول وإذا كان المتعلق من قبيل المكلف هو من قبيل المكلف ذيك، الطرفين الاحتماليين مرة يشتمل في شخص واحد كما في الخنثى، يحتمل أنه واجب عليه وظائف الرجل، يحتمل أنه واجب عليه وظائف الأنثى، ومرة احتمالين في شخصين كما في مثال الثوب المشترك. وطرف الشبهة في المكلف، يعني إذا كان المتعلق من قبيل المكلف طرفي الشبهة، إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى، وإما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجدي المني في الثوب المشترك. نقطة. الآن خلص استعراض هذه الأقسام، الآن راح أبين المقدمتين، قلت قبل ما نبين أنه وين تحرم المخالفة القطعية في أي قسم وين ما تحرم، نبين مقدمتين. المقدمة الأولى ومحصلها أن يقال بأنك قد عرفت فيما سبق في أول الرسائل أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع موضوعي وقطع طريقي. الموضوع قلنا الذي يأخذه الشارع في موضوع الحكم، والطريق قلنا شنو معنى، لا الحكم منصب على ذات الشيء
وهذا القطع ما ناخذ الشارع في الموضوع، لكن وظيفته فقط ماذا؟ وظيفة ماذا؟ طريق لتفهيم ولتنجيز أن هذا خمر، ولتنجيز ولمعرفة أن هذا حرام، فهو مجرد طريق فقط. إذا عرفت ذلك حينئذ نأتي ونقول إحنا ممن نتكلم أن العلم الإجمالي هل تحرم مخالفته القطعية أم لا تحرم مخالفته القطعية؟ كلامنا في العلم الطريقي دون العلم الموضوعي. ليش؟ لأن إذا كان العلم ماخذ الشارع في موضوع الدليل، في موضوع الحكم، فلا بد من مراجعة ذلك الدليل لنعرف أن الشارع أخذ في الموضوع مطلق القطع إجماليا كان أم تفصيليا، أم أنه أخذ في الموضوع خصوص العلم التفصيلي دون الإجمالي. إذا تذكرون هذا بيناه فيما سبق، قلنا في العلم الموضوع الراجع نفس الدليل نشوف أنه القطع أخذه من أي سبب وبأي شيء. فهنا في موردنا الراجع موضوع الدليل نشوف على أن الشارع لما قال اجتنب عن الخامر، افرض خذ القطع في الموضوع، قال اجتنب عما يقطع أنه خمر، نشوف يا قطع خذ الموضوعي العفو القطع تفصيلي، يعني قال إذا قطعت بالخمرية تفصيلا فاجتنب، يو لا، ولو الإجمالي قال إذا قطعت إجمالا أو تفصيلا فاجتنب بالخمرية فاجتنب، فإذا أخذ خصوص التفصيلي فالإجمالي حينئذ لا شيء لا اعتبار بعد به، لأن الذي خذ في الموضوع ياهو هو خصوص تفصيلي، وإذا الذي خذ في الموضوع مطلق علم تفصيليا أم يصرح يطلق الإطلاق في حكم التصريح بعد، فنقول بأن الثنية حجة الإجمالي وال في القطع الموضوعي بعد ما نجي نبحث أن الإجمالي حجة ومو حجة، لكن يتوقف على مراجعة الدليل. فإنما فالكلام إذن وين في العلم الطريقي، يعني إذا الشارع صب الحرمة عليما على ذات الخمر فقال الخمر حرام، صب الحرمة على ذات الخمر، فالعلم هنا شيء يصير مو موضوعي، لو ردوا للطريق هنا نجي نقول مرة أعلم بالخمرية تفصيلا ومرة أعلم بالخمرية إجمالا، العقل سماحة العقل يحكم بأنه لو علم بالخمرية تفصيلا، وهذا العلم التفصيلي منجز طبعا يجب عليه الاجتناب بلا إشكال، لكن لو علمت بالخمرية إجمالا بمعنى أنه لو علمت أنه يو هذا خمر يو هذا خمر، هذا هم منجز عند العقل، يو هذا علم طريقي. فبحثنا وين في العلم الطريقي نلاحظ أن العقل هل يحكم بأنه منجز أم لا، وأما العلم الموضوعي لا، قلنا موقوف بعد علم على مراجعة الدليل خارج عن محل الكلام، ما نجي نبحث بحث فيه ليس بعد عقلي، ما نبحث عنه. هذه المقدمة الأولى. ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين، لبيان حكم الأقسام يعني ذن الأقسام صور القطع الذي بيناها، يا هو تحرم مخالفة القطع يا هو ما تحرم. قبل أن نبين هذا لا بد من التعرض لأمرين، أحدهما إنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار القطع، في أول مسألة اعتبار العلم أن اعتباره اعتبار العلم قد يكون من باب محض الكشف الطريقي، من باب فقط طريق اعتبره الشارع حجة، وقد يكون من باب لا خذاف الموضوع، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع، يعني الشارع جعله جزء من الموضوع أخذه في الموضوع نقطة. والكلام هنا وين؟ في أي من بني القسم لما نقول علم إجمالي حجة ومو حجة؟ في العلم الطريقي الموضوعي وخصوص الطريقي. يقول لا، والكلام هنا في الأول، يعني في الطريقي، إذا اعتبار العلم الإجمالي وعدم اعتباره في الثاني، في الثاني يعني شنو؟ في الموضوعي، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع بأن كان الدليل هيك يقول إذا علمت بخمرية شيء تفصيلا فاجتنب، لا يجب الاجتناب إلا عمن إلا عما علم تفصيلا، فرضيها فرضية يا أخي، إلا عما علم تفصيلا نجاسته، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة. تكمل من عدل وإن كان الدليل مطلقا أو صرح بأن هكذا قال، إن علمت بالنجاسة تفصيلا أو إجمالا يصرح يعطلق فيكون العلم الإجمالي معنى. هذا الشيخ حذفه لوضوحه بعد لوضوحه حذفه. الأمر الثاني هذا الأمر الثاني راح نتعرض له. التفت العبارة. الأمر الثاني العلم التفصيلي بالنجاسة أو بالحرمة أو بأي حكم من الأحكام الإلزامية. العلم التفصيلي مو الإجمالي التفصيلي. التفت حجة أو ليس بحجة تفصيله ما بي كلام لا إشكال في أنه كلامنا بالإجمال تفصيله بلا إشكال حجة. ها إيه أقول بلا إشكال حجة لكن هذا أيضا أقول العلم التفصيلي بالحرمة أو بالبطلان أو بالنجاسة أو بأدري شو أي شيء مرة يتولد من علم إجمالي مرة العلم التفصيلي يتولد من علم إجمالي ومرة يتولد من منشأ آخر. أضرب لك مثال حتى يتفضع لك. مرة أعلم بأنه الركوع ما جبته في الصلاة فراح أعلم بأن صلاتي باطلة. ليش؟ لأني قد أخللته بركوع. ومرة لا أدري الركوع ما جبته لو تكلمت في الصلاة عمدا يو هذا يو ذاك يو استدبرت القبلة عمدا من صلاة الصلاة مو استدبار مثل عمدا أو شيء فأنا أعلم بأن صلاتي باطلة لكن ما أدري هل لأجل الإخلال بالركن بالركوع أم لأجل التكلم عمدا. هنا عندي علم تفصيلي بمن ببطلان الصلاة. من أين نشأ هذا علم التفصيلي؟ من علم إجمالي بأني أخللت إما بالركوع وإما بسبب التكلم عمدا. هذا علم التفصيلي بالبطلان نشأ منين؟ من علم إجمالي بالإخلال بأحد أمرين. أما في المثال السابق علم التفصيلي بالبطلان ما نشأ منين؟ من علم إجمالي. لا أعلم بالبطلان ليش؟ لأني لم آتي بالركوع. هذا علم تفصيلي ناشئ منين؟ لا من علم إجمالي وإنما ناشئ منين؟ من علمي بأني لم آتي بالركوع. إحنا شو نريد نقول هنا؟ هذا الذي نريد نقوله. نحن قد بينا فيما سبق في أول مباحث القطع حماد أن القطع حجة من أي منشأ من أي سبب نشأ وحجة. لا نفرق بينه. تذكرون هذا بيناه فيما سبق ولا من أي واستدلنا ما تعني راجع هناك الدليل الذي ذكرناه شو قلنا من أي سبب حصل حجة. ودليلنا الذي ذكرناه قلنا العقل يرى على أن القطع طريق سواء حصل من هذا السبب أو من هذا هو طريق. فما دام طريق فلا بد أن يكون حجة. إذ لو لم يكن حجة يلزم التنافي والتناقض في نظر القاضي. هذا الدليل يعم جميع أسباب القطع. فإذا القطع التفصيلي العلم التفصيلي سواء حصل من أي سبب من علم إجمالي حصل أو من غير علم إجمالي بقية الأسباب ما لي شغل بي الذي لي شغل بي الآن أنا أتكلم عنه. سواء حصل علم التفصيلي من علم إجمالي أو من غير علم إجمالي على ضوء ما تقدم لابد أن يكون حجة لأننا لا نفرق العلم التفصيلي بين أسبابه. طب هذا مطلب واضح. شنو الداعي للتعرض إليه يا إخوان؟ الداعي للتعرض هذا أن الآن سوف نذكر موارد متعددة يظهر من تلك الموارد أن العلم التفصيلي موجود ناشئ من علم إجمالي لكنه ليس بحجة. يظهر في تلك الموارد أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجة. أضرب لك مثال واحد حتى تتضح لك الفكرة شنو. يقولون على الأصدقاء الاثنين الذي يعيشون في غرفة واحدة ولهم ثوب واحد رأوا فيه قطعة من المني. يقول الأعلام سأجمعهم وبعضهم ما أدري يقولون بأنه يجوز لأحدهم الاقتداء بالآخر. واحد يصلي ورا الثاني قبل ما يغتسلون. هم يقولون مو واجب على واحد أن يغتسل. لا على هذا واجب ولا على هذا.
على اثنينات مواجهة. هذا علم الإجمالي ليس بمنجس. ليش؟ نبين ذلك فيما بعد إن شاء الله. يعني فيما بعد مو هنا، فيما بعد في مباحث البراءة والاشتغال. على أي حال ما نشغل به، بس المقصود على أنه يقولوا مواجب المصلح لهم ويجوز واحد يقتدي بالله، مع أن هذا المأموم يتمكن أن يقول أنا أعلم تفصيلا بأن صلاتي باطلة. هذا علم التفصيل بأن صلاة باطلة من الناشئ من علم الإجمالي بأنه إما هو الجنب وإما إمام الجنب. فهذا علم تفصيلي ببطلان الصلاة موجود ناشئ من علم إجمالي. الفقهاء لما قالوا أنه يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، معنى ذلك على أن العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس بحجة. فالذي دعانا إلى أن نعقد هذا الأمر الثاني هو أن نقول هذه القولة، هذا الكلام نريد نقوله، أن العلم التفصيلي حتى لو نشأ من الإجمالي هو حجة، إذ لا فرق بين مناشئ العلم، من أي منشأ حصل هو حجة حتى من العلم الإجمالي. وهذه الموارد اللي في واحد افترس من عدة والبقية سوف أذكر واحد تبع الثاني، لا بد من تأويلها بشكل من الأشكال. أما بأي شكل نؤول، بأي شكل نجيب عن هذه الموارد، بأحد بيانات ثلاثة تأتي في الدروس اللاحقة إن شاء الله. الآن في اليوم نستعرض هذه الموارد، قسم من عدة طبيعية قسم الآخر غير، والجواب نرجعه إلى ما بقى. الثاني، إنه إذا تولد من العلم الإجمالي، شو تولد؟ العلم التفصيلي بالحكم الشرعي مثل بالبطلان، مثل بالحرمة، بالنجاسة، إذا تولد في مورد علم تفصيلي من علم إجمالي وجب اتباعه، اتباع هذا العلم التفصيلي، وحرمت مخالفته. ليش؟ لما تقدم في أوائل الكتاب من اعتبار التفصيلي يعني علم التفصيل من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث يدري أحدث. فهذا علم تفصيلي ما ناشئ منيا من علم، ما ناشئ من علم إجمالي. الآن راح نمثل أمثلة العلم التفصيلي ناشئ من علم إجمالي، لأن الأمثلة التي راح تجيك، لأن الأربعة الخمسة الستة كلها علما، مثال علما للعلم التفصيلي الناشئ منيا من الإجمالي. إحنا نريد نقول لا فرق بين هذا وبين تلك أو بواحد. هذا العلم التفصيلي الناشئ من الإجمال، أو أعلم تفصيلا ببطلان الصلاة. ليش؟ بواحد، بسبب واحد مردد بين الحدث وأحدثت واستدبرت. مثال الثاني للعلم التفصيلي الناشئ من الإجمال، أو بين ترك ركن وفعل مبطل، لو تركت ركوع يفعلت مبطل مثلا استدبرت عمدا، بعد علم تفصيلي ببطلان ناشئ من أحدثه. أو مثال الثالث العلم التفصيلي الناشئ من إجمالي، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه، وطهارة نفسي مختلة وطهارة إمامي، وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه. لكن طبيعي هذا إنما يتولد علم تفصيلي من علم إجمالي إذا قلنا شرائط الإمام لابد أن تكون محرزة عند من؟ عند المأموم أيضا. يعني لابد المأموم باعتقاده، المأموم باعتقاده، باعتقاد نفس المأموم، أن الإمام طاهر. أما إذا قلنا لا، اللازم الإمام يرى نفسه طاهر، لا حاجة إلى أن يعتقد المأموم بأنه طاهر. إذا بنينا على هيك شيء فلا يحصل علم تفصيلي حينئذ بالبطلان. ليش؟ لأني إما أنا الذي ما مطهر فصلاتي باطلة، وإما إمامي غير متطهر. وإذا إمامي مو متطهر ما يلزم بطلان صلاتي، لأن باعتقاده هو متطهر، وإن كان باعتقادي غير متطهر هو، لكن هو باعتقاد نفسه متطهر، فصلاتي حينئذ لا تطهر. فإحنا إذا قلنا المأموم لازم أن يحرز أن الإمام متطهر، ويغور إذا كان المأموم باعتقاده أن ذا غير متطهر، حينئذ يتولد هذا العلم التفصيلي. لذلك بناء هذا بناء قيد علما إلى المثال الأخير، على اعتبار وجود شرائط الإمام الذي مثل الطهارة في علم المأموم إلى غير ذلك. منين؟ من الأمثلة الذي العلم التفصيلي فيها ناشئ من الإجمالي بناء على اعتبار شرائط الإمام في علم. وأما إذا لم نعتبر وجود شرائط الإمام في نظر المأموم فلا يتولد علم تفصيلي بالبطلان. وبالجملة الخلاصة في الأمر الثاني هذا الذي يريد نقوله، لا فرق بين هذا العلم التفصيلي يعني الذي ناشئ من الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية الذي ما ناشئ منيا من علم إجمالي، إلا أنه وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك يعني تقول أنا علم التفصيل ناشئ من إجمالي ليس بحجة. نأخذ واحد واحد من تلك الموارد. المورد الأول يقولون إذا اختلفت الأمة على قولين قول بالوجوب قول بما بالاستحباب أو بالحرمة أو بالإباحة أو بغير ذلك ولم يكن مع إحدى الفرقتين دليل يوجب العلم. طيب أنا الفقيه الذي إجيت وواجهت قسم من الأمة تقول بالحرمة قسم هاي يسموه اختلاف الأمة على قولين وقسم من الأمة قالت بما بقول آخر شو أسوي بيا قول آخر بعضهم إيش قال؟ قال إذا ماكو دليل مع أحد الأمتين مع أحد الفرقتين نطرح كلا القولين ونرجع إلى ما يقتضيه الأصل إحنا شاهدنا نقول لما قالوا نرجع إلى ما يقتضيه الأصل قد الأصل يقتضي شيئا آخر غير هذا القول وغير هذا القول. مثلا إذا أحد القولين كان ماذا هو الوجوب والقول الثاني كان هو الحرمة إذا أريد نرجع للأصل الأصل شو يقتضي الإباحة يعني عدم الوجوب وعدم الحرمة هذا نعلم بأنه مخالف هل قالوا مخالف هل قال يعني إذا أريد نشك في الحرمة ناخذ في الإباحة فنعلم تفصيلا بأن الإباحة باطلة ليش لأن القول الصحيح إما هذا العلم به بطلان الإباحة ناشئ منيا من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب إما هو الحرمة لأن الإمام إما مع هذه الفرقة فيكون الوجوب هو الصحيح إما مع تلك الفرقة فتكون الحرمة هي الصحيحة فإذا أردنا نرجع للأصل والأصل مخالف لكلا القولين هو قد يكون الأصل غير مخالف لكلا القولين غير مخالف فما إذا كان أحد القولين هو الوجوب والقول الثاني هو الإباحة إذا أردنا نرجع للأصل أصلهم يقتضي الإباحة إذن ما مخالف لكلا القولين هذا ما لنا شاهدنا وين نقول مقتضى إطلاقهم أنه نرجع للأصل مقتضى إطلاقهم أن نرجع للأصل سواء كان الأصل موافق لأحد القولين أو كان مخالف لكلا القولين يعني حتى إذا مخالف لكلا القولين هم يجوز الرجوع المن إلى الأصل مع أن هذا القول الذي راح نرجع له هو الإباحة المخالف للوجوب والحرمة نعلم تفصيلا ببطلانه هذا العلم التفصيلي ناشئ منيا من علمنا الإجمالي بأن القول الصحيح إما هو الوجوب إذا الإمام كان ويا هاي الفرقة القائلة بالوجوب لأن الإمام يو ويا هالفرقة يو ويا هالفرقة بعد أو الصحيح هو الحرمة إن كان الإمام مع تلك الفرقة فإذا شلون قالوا على أنه نطرح القولين ونرجع المن إلى الأصل وإن كان الأصل مخالف لكلا القولين هذا معناه العلم التفصيل الناشئ من الإجمالي ليس بحرمة بل أكثر نقول الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر أنه نتخير مو نرجع للأصل نتخير ذلك مخير بكيفك إما أن تأخذ بالوجوب وإما أن تأخذ بما مو تطرح كلا القولين مخير هذا ذاك الذي سبق قلنا شنو نرجع للأصل قلنا أما هذا شي يقول لا مخير وظاهر كلامه التخيير الواقعي دون التخيير الظاهري يعني أنت مخير واقعا مخير واقعا مخير بين من وبين من بين إما تلتزم بالوجوب أو تلتزم بالحرم فهذا القول بالتخيير الواقعي باطل مناف لكلا القولين نعلم تفصيلا ببطلانه لأنه الإمام جزما على أنه ما قايل بالتخيير واقعا الإمام إما مع تلك الفرقة فهو قائل بالحرمة لا غير ولا يجوز اختيار الوجوب وإما الإمام مع هذه الفرقة إذن هو قائل بالوجوب ولا يجوز القول بالحرمة فالقول بالتخيير واقعا يعني مخيرين قد مر الشيخ مثلا يقول بالتخيير الظاهر يعني يقول بما أنه ما ندري القول الصحيح ياهو فأنت ظاهرا مخير بين أحد هذين القولين إما تتزم بالحرمة فتكون حرمة عليك إما تتزم بالوجوب فيصير وجوب هذا لا بأس به القول بالتخيير الظاهر ما لا احنا نقول الشيخ الطوسي ظاهر كلامه لا يريد يقول حكمك الواقعي والتخيير مو بس الظاهري يعني واقعا في اللوح المحفوظ انت مسجل عليه التخيير وهذا التخيير الواقعي جزما على انه نعلم تفصيله ببطلانه لان الامام يوم على الفرقة فلا بد ان نقول بالحر فالثابت في حقنا واقعا هو الحرمة لا غير اما مع تلك الفرقة فالثابت في حقنا هو الوجوب لا غير التخيير الواقعي باطل جزما. فشلون الشيخ الطوسي قال بالتخيير الواقع؟ هذا معناه العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي ليس
بحجة، إلا أنه وقع في الشر موارد فيه الخلاف، منها ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل. إذا أكو دليل فنأخذ بالقول الذي بها دليل. ماذا قيل في هذه المسألة إذا اختلفت الأمة على قولين؟ ماذا ذكر بعض الأعلام؟ إيش قال؟ إيش قال؟ قال يطرح القولان ويرجع على مقتضى الأصل، وهذا كلامه مطلق. نرجع للأصل، يعني سواء كان الأصل موافق لأحدهما أو مخالف لكليهما، إحنا شاهدنا وين إذا مخالف لكليهما فهذا مقتضى الأصل، نعلم تفصيلا ببطلانه ويرجع إلى مقتضى الأصل. أطلع للهامش، فإن إطلاقه يعني إطلاق كلامه لما قال نرجع للأصل يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم وجود بين القولين. كلامه يشمل هالصورة، يعني إذا كان الأصل يقتضي الإباحة والقولان ماذا كان؟ وجوب واحد حرمة واحد. فكلامه يشمل هالصورة، بل ظاهر كلام الشيخ رحمه الله القائل بالتخيير، ما يقول نرجع للأصل، يقول بالتخيير، ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي مو ظاهري. فأنت تقول لي من قال ظاهر كلامه التخيير الواقعي؟ أقول لك هو كلامه سألان مو بدينا حتى إن شاء الله نقرأ كلامه ونبين لك على أنه شلون ظاهر كلامه. إن شاء الله نذكره في مسألة دوران الأمر بين الحرمة والوجوب في صفحة 237 من هذا الكتاب، من هذا الطبع، في صفحة 237 في أواخر الصفحة ننقل كلام الشيخ الطوسي ونبين لك على أنه شلون كلامه هناك، نبين شلون كلامه يدل على التخيير الواقع دون الظاهري هناك إن شاء الله. بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير، ظاهر كلامه هو التخيير الواقعي الذي نعلم أن التخيير الواقعي معلوم تفصيلا، أنه المعلوم تفصيلا مخالفته، مخالفته لحكم الله الواقعي بالواقع، يعني حكم الواقعي لو الوجوب إذا الإمام ويا الطائفة الذي يقول لو الحرمة، أما أن مخيرين واقعا لو نلتزم بهذا لو نلتزم بهذا، هذا جسما باطل، الإمام لا يقول بذلك. ومنها يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.